بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال رحمه الله: قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى. قال ابن عباس وقتاده: لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، تحرج المسلمون من أموال اليتامى تحرجا شديدا، حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، حتى كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد، فاشتد ذلك عليهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إصلاح لهم خير. الأثر عن ابن عباس قال: قال ابن عباس وقتاله من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعطاء بن السائب كان قد اختلط، أخرجه أبو داود والنسائي. والأثر عن قتادة أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح، فهذا الأثر أو السبب من الطريقين حسن. عن قتادة مرسل إسناده صحيح، وعن ابن عباس من طريق عطاء بن السائب. فسبب نزول هذه الآية وسؤال هو سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين تحرجوا في مال اليتيم وخافوا من الآيات التي نزلت قبل. قل إصلاح لهم خير، أي إصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير لكم وأعظم أجرا لما لكم في ذلك من الثواب، وخير لهم لما في ذلك من توفير أموالهم عليهم. قل إصلاح لهم خير، أي إصلاح أموالهم، السعي في تنميتها إذا كان يتحقق من حصول النفع بذلك أو يغلب على ظنه. وكان عمر رضي الله عنه يأمر بالاتجار بمال اليتيم وينهى عن تركه لئلا تأكله الزكاة. يقول: تجروا بأموال اليتامى ولا تتركوها تأكلها الزكاة، أي إذا كان يتحقق حصول النفع بذلك أو يغلب على ظنه، ولا يجوز له أن يخاطر بمال اليتيم في شيء يغلب على ظنه أنه يذهب فيه. قال مجاهد: يوسع عليهم من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتيم. وإن تخالطوهم، هذه إباحة المخالطة، أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم، فتصيبوا من أموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم وتكافئوهم فتصيبوا من أموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم وتكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم، فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، والإخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا، والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح لها، يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد أموال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم. وقال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم. وأصل العنت الشدة والمشقة، ومعناه كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم. إن الله عزيز، والعزيز الذي يأمر بعزة سهل على العباد أو شق عليهم، حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الإعناه. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سبب نزول هذه الآية أن أبا مرثد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين سرا، فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق، وكانت خليلته في الجاهلية، فأتته وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها: يا ويحك يا عناق، إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. قالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم، ولكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فقالت: أبي تتبرم؟ ثم استغاثت عليه فضربوا ضربا شديدا ثم خلوا سبيله. فلما قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها، وقال: يا رسول الله، أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وهذا معضل، هو من طريق مقاتل بن حيان فذكره أن أبا مرثد الغنوي، وقد جاء في السنن أن الذي نزل في قصة عناق مع أبي مرثد الغنوي هي الآية التي في سورة النور لا هذه الآية، قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وقيل الآية منسوخة في حق الكتابيات بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، منسوخة أي على استعمال النسخ في كل تقييد أو تخصيص لا على النسخ الاصطلاحي. فمعنى الآية منسوخة في حق الكتابة بقوله والمحصنات أي مخصصة، فهي عامة مخصصة بالكتابيات. وسبق التنبيه على هذا مرارا أنه كثيرا ما يرد في كلام السلف يطلقون النسخ ويريدون به تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان المجمل، وأما النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع حكم وإثبات حكم آخر فلا. فهذه الآية إذن منسوخة في حق الكتابيات بالآية التي في سورة المائدة بمعنى مخصوصة بها، الآية عامة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولكنها خصت بالزواج من الكتابية اليهودية والنصرانية التي هي على دينها، فيجوز الزواج بها وإن كانت مشركة. قال فإن قيل كيف أطلقتم اسم الشرك على من لا ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أهل الكتاب فهم يؤمنون بالله ويثبتون المعاد، وكفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف سموا مشركين؟ قال أبو الحسن بن فارس لأن من يقول القرآن كلام الله، لأن من يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غيره. وقال قتادة وسعيد بن جبير أراد بالمشركات الوثنيات، فإن عثمان رضي الله عنه تزوج نائلة بنت فرافصة وكانت نصرانية فأسلمت تحته، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية، فكتب إلي عمر رضي الله عنه خلي سبيلها، فكتب إلي أتزعم أنها حرام؟ فقال لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، أن أنت تتزوجوا بالزانية منهن. قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي بجمالها ومالها، نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان، قال حذيفة يا خنساء قد ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك، فاعتقها وتزوجها. وقال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة، وهذا السبب الثاني أصح الذي هو عن السدي، جاء أيضا عن ابن عباس. هو من طريق أسباط بن نصر يروي عن السدي، وليس من كلامه لكن يروي عن ابن عباس، وأسباط بن نصر منهم من ضعفه ومنهم من يحسن له. قال وقال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها ولطمها ثم فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي يا عبد الله؟ قال هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلي. فقال هذه مؤمنة. قال عبد الله والذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل ذلك، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا أتنكح أمة وعرضوا عليه حرة مشركة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هذا إجماع. لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك، هذا إجماع العلماء، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالمشرك، سواء كان كتابيا أو وثنيا. وما يدعي بعض علماء الضلال، بعض المنحرفين في هذه الأزمنة، من أنه يجوز للمسلم أن تتزوج بالكتابي، كما أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، فهذا قول مخالف لإجماع أهل العلم قديما وحديثا. فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، سواء كان كتابيا أو كان وثنيا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني المشركين، ولو أعجبكم أولئك، يعني المشركين، يدعون إلى النار، أي إلى الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بقضائه وإرادته، ويبين آياته للناس، أي أوامره ونواهيه، لعلهم يتذكرون أي يتعظون. وفي الآية الأولى من الفائدة: ويسألونك عن اليتامى، جواز مخالطة اليتيم في ماله إذا كان مع الحرص عليه والحفاظ عليه، لأن بعض الناس يتحرج، يكون لليتيم مال فيجوز أن يأخذ شيئا من مال اليتيم بما يعادل نفقته، طعامه، شرابه، كسوته، ويجعله في ماله ويأكل هو إياه. وكلما تحرى العبد فجعل النصيب المأخوذ من مال اليتيم أقل، كلما كان أسلم له. وأيضا في هذه الآية جواز الاتجار بمال اليتيم، وكما سبق بما لا يكون عرضة لتلفه، بل بما يتحقق فيه السلامة أو يغلب على ظنه ذلك. ولا يجوز له أن يغامر بمال اليتيم فيما يتوقع تلفه وفساده. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أنه ثم فرق بين المخالط لمال اليتيم أو المتجر فيه وهو يريد الإصلاح، وبين المخالط له أو المتجر فيه وهو لا يريد الإصلاح، إما يريد الإفساد وإما عنده إهمال فيه، فالله تعالى يعلم المفسد من المصلح. فإذا كان نية الإنسان الإصلاح واجتهد في مال اليتيم وتحرى وسعه ثم حصل لمال اليتيم ضرر فهو معذور وليس عليه شيء. وأيضا في الآية التي تليها تحريم زواج المسلم بالكافرة، وهذا عام ولكنه خصص منه الكتابية، أي اليهودية أو النصرانية، والمسلمة خير له. وفيها أيضا تحريم زواج المسلمة بالكافر، وهذا على الإطلاق دون تفصيل لعدم ورود الدليل الذي يخصص هذه الآية، فهذه الآية عامة. ولا تنكح المشركين، أي لا تزوجوهم حتى يؤمنوا، فالآية عامة ولا مخصص لها، بخلاف قوله ولا تنكح المشركات خصصت بالآية التي في سورة المائدة. أيضا لأن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإذا زوجت المسلمة بالكافر كان للكافر على المؤمنة سبيل، والله تعالى يقول ولن يجعل الله تعالى ذلك. أخي يقول هل يجوز أن أكلم زوجة عمي وهي كبيرة في السن وعمري 15 سنة؟ نعم جائز، الكلام جائز، وكلام الرجل مع المرأة مطلقا إذا احتاج إليه جائز، ونهى الله تعالى عن الخضوع بالقول، قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فأباح الله تعالى السؤال المتاع أو الكلام من وراء حجاب. قال الله تعالى ولا تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهي منهية عن خضوعها بالقول أو عن الكلام الذي لا ينبغي، وأما مجرد كلام للحاجة فهذا جائز. أخوني يقول الفضل في قراءة سورة البقرة وآل عمران هل هو في حق من يحفظها أو من يقرأها ولو لم يكن حافظا؟ إذا كان المراد أنها تطرد الشياطين من البيت وأنه لا يدخل الشيطان بيت تقرأ فيه سورة البقرة والعمران، فالمراد قراءتها ولو لم يكن حافظا لها. وجاءت هناك فضائل توحي بأن في حق من حفظها كمجيئة حاجان عن صاحبهما يوم القيامة، صاحبهما ظهر أنه حافظهما أو المكثر لقراءتهما. ويقول ما هو الأفضل، كثرة القراءة للقرآن أو حفظ قليل منه؟ لا شك أن حفظ القرآن أفضل من مجرد القراءة دون حفظ، حافظ القرآن له فضائل، فلو يحفظ في اليوم 10 آيات ويتقنها ثم اليوم الثاني يضم إليها 10 واليوم الثالث يضم إليها 10 أفضل من أن يقرأ في اليوم جزء دون حفظ، ففضل حافظ القرآن كثير، يرفع الله تعالى بكل آية درجة، يؤتي الله تعالى الفضل يوم القيامة ويكرم على سائر الخلق. فحفظ القرآن هو أفضل من مجرد القراءة، ويجعل الإنسان له نصيبا من القراءة، ولكن يهتم بالحفظ أكثر. ويقول الشيخ أحمد بن عثمان العدني يسلم عليك وعلى الطلاب، وعليك وعليه السلام. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.